إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال حديثنا إخواني في الله عن آداب الطعام، وخاصة إذا اجتمع عليه. وأشرنا في درس أمس إخواني في الله من المسائل والآداب التي ينبغي أن يعتني بها الآكل إذا أكل بحضرة الجماعة، أن يبتعد عن كل ما فيه استقذار للغير، سواء كان من أقوال أو من أفعال. احرص على أنك لا تجعل غيرك يتقذر منك، إما من خلال أقوالك وعباراتك، وإما من خلال تصرفاتك وأفعالك. فمثال الأقوال إخواني في الله كأن يتكلم أحد من الناس عن النجاسات في أثناء الأكل، هذا لا يليق، فإن النفوس تنفر عن هذا الكلام. أو أحد من الناس يذكر أشياء مروعة، حوادث ودماء وأشلاء وتمزق في الأعضاء، هذا ما يتأتى في تناول الناس للطعام، فإن الناس يتقذرون. فاحرص يا عبد الله في أكلك أن تختار العبارات، وكما قلنا وإنما الكلام يكون بالمعروف، فلا يكون فيه تنفير ولا يكون فيه إبعاد الناس عن أكلهم، أو ما يسمى في زمن المعاصر سد النفس، فلا تسد أنفسهم بمواضيعك التي تتكلم فيها. هذا في الأقوال، وهكذا قس في الأفعال، فلا يكون في فعلك وتصرفاتك ما فيه استهجان للحاضرين، مثل التنخم أو إخراج البلغم عند الناس في أثناء أكلهم وغير ذلك منها، أو التمخط، فالناس يتقذرون من هذه التصرفات أثناء أكلهم للطعام. فاحرص على أنك تبتعد عن هذه الأشياء عند أكلك. ومما يذكر في هذا الباب مسألة الجشاء، فبعض الناس إخواني في الله تجده، قد رأينا من بعضهم أنه لربما في أثناء أكله إذا تشجأ أمام الملأ بفتح فمه، أسمع الناس صوته المزعج هذا، فبعضهم يتقذر. بل جاء من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من تجشأ أن لا يتجشأ، أو أنه يكف عن هذه العملية. فمن ذلك ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا تجشأ عند الطعام قال: أقصر من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا هم أكثرهم جوعا في الآخرة. أقصر من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا هم أكثرهم جوعا يوما في الآخرة. والحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وجاء كذلك بلفظ من حديث ابن عمر، جاء بلفظ قال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاؤك. وهذا في حق الذي تجشأ عنده عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث رواه ابن ماجه في سننه ويحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذه من الأساليب ومن التصرفات الغير لائقة، فإن كنت ولا بد يا عبد الله حاول كما يقال به أقصر، تبعد الجشاء، تكتم على نفسك. أما أنك تتعمد بهذه العملية أمام الملأ فهذا لا يليق بآداب الطعام. ومن ذلك نفض الأيدي، بعض الناس إذا قام نفض اليد، وأثبتنا وذكرنا أن سنة في هذا الباب أن الشخص إذا انتهى من طعامه يستحب أن يلعق حتى لا يبقي شيئا، لكن بعض الناس لا يلعق، بل زد على ذلك أنه ينفض يده، فهذا لا يجوز، لأن مما قد يلصق بيدك يخرج إلى جهة الآخرين. قد يقول بعض الناس كما بيّن ذلك العلماء أن حجة بعض الناس في هذا الباب يقول: أنا أنفض في جهتي، يقول ولو لأن هذا النفض أنت لا تتملكه، فلربما تنافر من يدك إلى جهة غيرك وأنت لا تشعر. ولهذا كره العلماء نفض الأيدي في أثناء ماذا؟ في أثناء طعامك أو بعد فراغك من الطعام. وكذلك مسألة السعال والعطاس، طبعا هذه أشياء غير مقدور عليها، من جاءه السعال وهي الكحة أو جاءه العطاس فهو لا يستطيع أنه ماذا يتمالك نفسه، فهو لابد من هذه العملية فهي تغلبه. لكن قال العلماء أنه يغير وجهه، يبعد وجهه عن الطعام فلا يعطس فوق الطعام عند الناس، هذا أمر مستهجن، هذا واضح. أو أنك تكح فوق الناس فوق الطعام، هذا كذلك مستقبح. ولهذا يقول علماء في الآداب المتعلقة بهذا الباب أنك تبعد وجهك وتصرفه عن جهة الطعام إلى يمنة أو يسرة. هذا نعم يذكرون العلماء في باب السعال الكحة، لا إشكال أنك تبعد وجهك، لكن الإشكال في مسألة العطاس، من عطس هل يلتفت يمنى أو يسرى؟ بعض العلماء من الفقهاء استنادا، انتبه لكلامي، استنادا لأقوال بعض الأطباء يرون أن الالتفات عند العطاس مؤثر خطير خطير. وجه الخطارة والخطورة في هذا الباب قول أن العطاس يهتز به الجسم اهتزازا عظيما، فأنت عند عطاسك إذا اهتز الجسد فالتفت فلربما أعصاب الرقبة تتأثر من هذه الهزة، مع فرت ثم هز لربما تشنجت، يقولون هكذا. فيقول بعض الفقهاء استنادا على كلام بعض الأطباء على أن الالتفات عند العطاس خطير، إذا ما العمل وأنت في الطعام؟ قال بعض الفقهاء قال يغطي وجهه، لا تلتفت، إنما ولو أنت فوق الطعام لكن تأتي بشماغ بغترة بعمامة أو بطرف الثوب ثم تغطي وجهه. هذا جمعت بين أمرين، أنك لم تعطس فوق الأكل ولا فوق الناس ولا أنك التفت، وإنما تغطي وجهك. وهذا ذكره شيخ العثيمين رحمه الله تعالى في بعض شروحاته، طبعا استنادا لأقوال بعض الأطباء، والأمر في ذلك واسع. لكن أما أنك تلقي بعطاسك بكامله بما يخرج من فمك وأنفك فوق الطعام، هذا مستقبح، فلا عطاس ولا سعال فوق الطعام إخواني في الله، وإنما إما أن تلتفت وإما أن تغطي وجهك. فهذه مسائل إخواني في الله مما ينبه عليها العلماء، وهذا وإن لم يكن هناك أدلة خاصة بها، لكن يقول العلماء هذه متعلقة في باب الآداب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذه من المروءة. وهكذا قس حتى في طريقة الأكل، حتى في طريقة الأكل كما قلنا القاعدة في هذا باب، كل ما يدعو إلى الاستهجان اتركه اتركه، احرص على هذا، هذه تربية. صحيح بعض الناس إخواني في الله ربما في بيته يفعل ما يشاء، أنت حر في بيتك، لكن هل كل ما يفعل في الانفراد يفعل في باب الجمع؟ لا. وقد مرت معنا مسائل كما تذكرون مسألة يأكل مما يليه، قال العلماء لو كان لوحده من أهل العلم أطلق تأكل من جهتك ومن جهة المقابل لأنك لوحدك، لكن مع الجماعة لا، ما يجوز. مسألة القران مرت معنا أن القران من أهل العلم قال إذا كنت مع الناس لا تقرن، لكن إذا كنت إذا كنت لوحدك اقرن إذا شئت، وإذا كنت مع جماعة فلا تقرن. فبعض الأحكام تكون تنفع تكون لوحدك، فبعض الإخوة وبعض الناس وبعض العامة اعتاد على هيئة معينة، لكن هذه الهيئة في حقيقتها عند الناس مستهجنة فلا تتعود عليها. مثاله يعني مثل رجل يأكل اللحم، فإذا أخذ اللحم أخذ منه نهسة بأضراسه ثم أرجعه، كيف ترجعه بعدما أخذته وبعدما أصابه شيء من لعابك ثم ترجعه تريد الناس يأكل من بعدك؟ ما أحد يأكل بعدك. قال إذا كنت لوحدك افعل، أما تفعله في حضرة الناس لا تفعل هذا، هذا أمر مستهجن. أو آخر لربما يأتي باللقمة يريد أن يجمعها مثل الرز ونحو ذلك، فبعض الناس لهم طريقة في الجمع، يأتي باللقمة ثم يعصر ويعصر 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 حتى تكون ماذا رطبة ثم يبلعها. طب هذا لوحدك افعلها، لكن عند بعض الناس إذا رآك يستهجن يحتاج هذا طريقة العصر هذه بشدة بشدة بشدة، لربما بعض النفوس ما يستطيع يستمر معك في الأكل، أو كذلك تفعل طريقة معينة. وهذا قد رأيت في بعض المناسبات بعض الناس إذا أكل يحب أن يكون الطعام رطب، فماذا يفعل؟ فيأتي بكأس الماء ويطرحه فوق الرز، بل بعضهم رأيته بعيني يضع شاي، شاي فوق الرز ويأكل. إيش هذا؟ يقول أنا هكذا. لا تفعل هذا عند الناس، هذا ما الناس ما يستصيغون هذا منك، لا يستصيغون هذا منك. وهكذا قس إخواني في الله، فالإنسان كما يقول علماء العصر يكون لبق، عنده لباقة، عنده لباقة في أكله وشربه، بذلك أن يبتعد عما ماذا يؤذي الآخرين. كذلك نبه العلماء مثل مسألة النظر إلى الآكلين، فبعض الناس يأكل فيجد أن من بجواره يراقبه من أول ما يضع يده في اللقمة ويترتفع، والأنظار ترنو إليه إلى أن يضعها، والناس ينظرون إليه. ما يمكن أستمر معك هذا، هذا ما يستمر. قد نبه العلماء على هذا، أن هذا مما يكره في باب الآداب الطعام عند الاجتماع عليه، أنك تراقب أكل الآخرين، وإنما كف نظرك يا عبد الله وانظر إلى طعامك وإلى جهتك أنت. فهذه مناسبات إخواني في الله ومسائل يذكره العلماء في هذا الباب. كذلك من باب آداب الطعام إخواني في الله مسألة الأكل على الأرض، الأكل على الأرض. الإنسان لو خير بين أن يأكل على شيء مرتفع وبين أن يأكل على الأرض، فالأفضل أن يأكل على الأرض، هذا الأفضلية. ومما يدل على الأفضلية ذلك أن ذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام، فقد روى البخاري في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا في سكرجة. فقيل: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر، على السفر. فقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما أكل النبي على خوان، والخوان قيل أنه طبق كبير من نحاس يحمله اثنان فأكثر، وقيل أنه إناء مرتفع يوضع عليه الطعام، هذا مما أكل عليه، ما أكل على خوان أو هذا الشيء المرتفع ما أكل عليه من هديه من طبيعته، ولا أنه أكل في سكرجة. وما هي سكرجة؟ السكرجة هي لفظة أعجمية، وقيل أنه عبارة عن إناء صغير، إناء صغير. هذا النبي ما كان يأكل فيه، وعلل العلماء لماذا ما أكل منه نبينا، قيل لعدة أسباب، قيل أنه غير موجود أصلا في زمنه، ما كان موجود في وقته وفي بيئتهم، ما كان موجود فما كان يأكل منه. هذا وجه. ووجه الآخر قيل لصغره، وقد مر معا أن من عادة العرب أنهم كانوا يأكلوا ماذا في الآنية الكبيرة، لأنهم اعتادوا على التجمع وعلى كثرة الأيدي، وكان هذا على خلاف عرفه، وقد مرت معنا أن خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي كما قال عليه الصلاة والسلام. فأن تجتمع الأيدي على هذا الوعاء الصغير وسكرجة، ولهذا ما ثبت أن النبي أكل في سكرجة، هذا علة وتلك علة. فقيله كما قيل أنس وقيل لقتادة راوي الحديث: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. والسفر جمع سفرة، وهي التي تبسط ويوضع عليها الطعام، قال العلماء تكون من جلد ومن نحوه. وأصل السفر أصلها هي طعام المسافر، كان المسافر إذا سافر يأتي بشيء يضع عليه طعامه ثم يأخذه، هذه السفرة. وهذه السفرة هي أصلها توضع ما يوضع عليه الطعام، ثم أصبح العرب يطلقونها على ما يبسط ويوضع عليه الطعام، وهذا معروف الآن في زماننا، نقول هات السفرة، أحيانا تكون من قماش، أحيانا تكون من نيلون، أحيانا تكون من جلد، أنواع وأشكال، وكلها ضابطها ما يفرش ويوضع عليه الطعام، هكذا كانوا يأكلون. فالشاهد أن النبي كان إذا أكل جلس على الأرض، جلس على الأرض، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، أي في الأرض عليه الصلاة والسلام. طيب، هل معنى ذلك عدم الجلوس على الطاولات؟ الجواب لا، الجواب لا. فإن احتاج أحد أن يجلس على طاولة، مثال ذلك بحيث ما يجد في المطاعم الآن إلا الطاولات، يجلس لا بأس. أو أحد عنده ضرر إن جلس على الأرض وأذيه فيجلس على الطاولة، أو كانت الأرض متسخة يجلس على الطاولة. وقد سئلت اللجنة الدائمة حول تناول الطعام على الطاولات فقالوا هذا لا بأس فيه ولا يعد تشبها بالكفار، فلا بأس في ذلك. لكن لو خيرت بين أمرين فاختار يا عبد الله ما كان عليه نبيك أن تجلس على الأرض، وإن جلست على الطاولة فلا شيء في ذلك. من المسائل المتعلقة بآداب الطعام إخواني في الله ما يتعلق بعدم أكل الطعام وهو حار، وذلك عند شدة فورانه. لا تأكل الطعام وهو قد بلغ من الحرارة مبلغا، وهذا الأدب قد جاءت به السنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، هذا من قوله، قال لا يؤكل الطعام حتى يذهب بخاره، رواه البخاري وحسنه شيخ الألباني. لا يأكل الطعام، لا يؤكل الطعام حتى يذهب بخاره، إذا ذهب بخاره ودخانه دلالة على أنه برد وفتر، حينها كل منه. وجاء كذلك عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أنها كانت إذا ثردت، أي صنعت الثريد، إذا ثردت غطته شيئا، أي تغطي الطعام بعد انتهائه، لكن حتى انتهاء طبخه، قالت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، إنه أعظم للبركة، يعني الطعام الذي ذهب فوره. وهذا الحديث رواه الحاكم، أورده شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في وقت شدة حرارته، ما كان هذا من هديه، ما يأكل الطعام في شدة حرارته. وذكر العلماء ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعظم للبركة في الطعام إذا ذهبت حرارته. علق على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وأقرب المعاني للبركة هاهنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة الله، هذه من البركة في الطعام إذا ذهبت حرارته وذهب فوره. ومما يذكر في هذا الباب إخواني في الله قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمته لابن قتيبة، قال أن سبب وفاته أنه أكل لقمة من هريسة فإذا هي حارة، كأنه لم يشعر بها، هريسة حارة فأخذ منها لقمة فبلعها، قال فإذا هي حارة فصاح صيحة شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت الظهر فأفاق، ثم لم يزل يتشهد إلى أن مات وقت السحر. رحمه الله كان سبب وفاته ماذا؟ هو أكله من الأكل الحار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ازدرد الهريسة ساخنة قبل أن يذهب حرارتها فأهلكته، وهذا إخوان من السنة، فالسنة أبعدتك عن أكل الطعام الحار وعند فورانه، وذلك لأنه يؤدي إلى إتلاف وإهلاك الجسد، إتلاف وإهلاك الجسد، فاحرص يا عبد الله. وللأسف بعض الناس، بل رأينا أن الآن بعض المطاعم تفتخر بأن الطعام يؤكل حار، بل حتى في بعض المقاطع من يأكل الطعام الحار ويخرج الدخان لا زال من فمه ومن أنفه من شدة الحرارة، هذا إهلاك وإضرار بالأنفس، وهذا أبعد ما يكون عن البركة. تأتي مسألة أخيرة ولابد أن تذكر في هذا الباب لأن مما لها تبع، هل يمكن التخلص من شدة حرارة الطعام بالنفخ فيه؟ النفخ، وهذه مسألة لها تعلق بهذه المسألة وهو مسألة النفخ على الطعام، الجواب لا، هذا ليس بحل، ليس بحل أنك تقوم بالنفخ. يعني بعض الناس الآن سمع على أن الطعام لا يؤكل عند شدة حرارة، إذن الحل بسيط وهو أني آتي إلى الطعام وأنفخ فيه، أنفخ فيه حتى يبرد، هل هذه الطريقة صحيحة؟ الجواب لا. لماذا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب، جاء ذلك في السنن من حديث ابن عباس كما روى الإمام أحمد في مسنده ويحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. ووجه النهي كما يقول علماء العلة واضحة، لأن الذي ينفخ لربما خرج من ريقه شيء فوقع في الطعام الناس. تخيل رجل عنده شربة أو عنده حساء أو نحو ذلك من الأطعمة، ثم ينفخ والناس بحضرته، فلربما خرج شيء من فرك من لعاب ومن بصاق فتعلق بالأكل، فهذا استهجان. وقد ذكرنا أن الإنسان يبتعد عما يستهجن فيبتعد. قيل هذا وجه في النهي عن النفخ لأنه قد يخرج شيء مستغذر. والأمر الثاني قال فيه دلالة على أن هذا الآكل عنده شره وقلة صبر عن الطعام، مستعجل. إيش مستعجل؟ أخي خلوه يبرد. ماذا؟ طيب صبرت ساعة كما هو يطبخ، ما بقي إلا دقائق حتى ينتظر يبرد، فعلام العجلة. فنفخك دلالة على أنك عندك شره وعندك حب للطعام وقلة صبر، فما ينبغي ما ينبغي. هذا ما يتعلق بالنفخ. تأتي مسألة مقاربة، فلو قال قائل أنا لوحدي هل لي أن أنفخ على الطعام؟ هل لي أن أنفخ على الطعام؟ كما ذكرنا هناك مسائل إخواني في الله، إذا كنت لوحدك قد يفتح لك المجال، وإذا كنت من غيرك فلا. وهذه مسألة، نعم نفس المسألة التي سبقت، من أهل العلم من قال من كان لوحده له أن ينفخ، لأن علة الاستقذار منتفية، لأنك لن تستقذر من ريق نفسك، فبعض العلماء أجاز هذا. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عندما ذكر هذه المسألة وذكر هذا القول قال والأولى التعميم بالمنع، الأولى التعميم أنك لا تفعل هذا لا بوحدك لا لوحدك ولا بحضور الناس، فلا تنفخ في الطعام، فلا تنفخ في الطعام وإنما تكف حتى يبرد. وبقي مسألة أخيرة أختم بها المقام، لو أن إنسانا مستعجل عنده ظرف، جاء في مكان يريد أن يسافر مثلا أو منتظر سيارة، فجاءه المركوب والناس ينادونه اخرج وقت، والطعام أمامه وهو حار، يعني كون ينتظر ويبتعد سيذهب عليه الطعام، هل له أن ينفخ؟ هل له أن ينفخ؟ نعم، من أهل العلم من أجاز هذا، من أهل العلم من أجاز هذا، إذا كان هناك ظرف كاستعجال لأمر ما سيفوتك ولا بد من أن تنفخ فيه حتى يبرد، فقالوا النفخ جائز للحاجة، أجاز هذا جماعة من أهل العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى أن الكراهة تبقى وأنك تنتظر حتى يبرد الطعام، وذلك حتى يتسنى لك أن تأكله ولا يضرك. هذا إخواني في الله مسائل في هذا الباب متعلقة بآداب الطعام، وبقت مسائل أخرى تترك إن شاء الله في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.